أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: أو كان على نحو إذا عرض على العرش وفق بينهما. كان الكلام أخيرا حول الموارد التي لا يكون فيها تناف وتمانع بين الدليلين بحسب مقام الإثبات، وإن كان التنافي ثابتا بين نفس المدلولين. وعليه فبناء على تعريف الآخوند للتعارض، لا تعارض في تلك الموارد. وتقدم الحديث في المورد الأول من تلكم الموارد. بلغ الكلام فعلا إلى المورد الثاني عليكم السلام من تلك الموارد، ألا وهو موارد الجمع الدلالي العرفي. وقد ذكر قدس سره للجمع الدلالي العرفي فرضين. الفرض الأول توفيق العرف بين الدليلين المتعارضين بدوا بالتصرف في أحدهما. والفرض الآخر بالتصرف في كليهما. كلامنا فعلا في بيان الفرض الأول، وهو توفيق العرف بين الدليلين بالتفرق في خصوص أحدهما. وقد أفاد رحمه الله في ذلك أنه لا تعارض بين الدليلين اللذين يكونان على نحو إذا عرض على العرف جمع بينهما، جمع بينهما بالتصرف في أحدهما، ولا يبقى متحيرا في العمل بهما كما هو الحال في الأدلة المتكفلة للأحكام الأولية كوجوب الوضوء والصوم ونحوهما، مع الأدلة الثانوية الناسية للعسر والحرج والضرر والاضطرار و وغيرها من العناوين الثانوية. وتوضيح ذلك أن دليل العنوان الأولي هو ذلك الدليل الذي يثبت الحكم لموضوعه أو متعلق موضوعه بعنوانه الأولي والذاتي والطبيعي من قبيل الوضوء واجب، الصوم واجب، أكل الميتة حرام، صلاة الليل مستحبة، السفر مباح، وما شاكل ذلك. ودليل العنوان الثانوي هو ذلك الدليل الذي يثبت الحكم بموضوعه بعنوانه الثانوي الطارئ من قبيل عنوان الحرج الذي قد يطرأ أحيانا على الوضوء فيكون الوضوء حرجيا، وكعنوان الضرر الطارئ على الصوم فيكون الصوم ضرريا، وكعنوان الاضطرار الطارئ على أكل الميتة، وكعنوان عليكم السلام إطاعة المولى أو الوالدين الطارئ على السفر، على سفر الولد أو سفر العبد وما شاكل ذلك. فحينئذ في هذه الموارد لا إشكال في ثبوت التنافي بين نفس المدلولين. فمثلا الصوم واجب له إطلاق، ويعني أن الصوم حتى لو كان ضرريا واجب، بينما دليل لا ضرر ماذا يقول؟ يقول أن الصوم إذا كان ضرريا فلا وجوب له، وليس من المعقول أن يكون عمل واحد واجبا وفي نفس الآن يكون غير واجب أو حرام أو واجبا وحراما، لأن ذلك من اجتماع النقيضين أو الضدين. فإذا لا إشكال في تحقق التنافي بين نفس المدلولين، ولكن رغم ذلك لا نجد في طول التاريخ
أن أحدا من الفقهاء يقول بالتعارض بين الدليلين في هذه الموارد والذهاب إلى إعمال قواعد باب التعارض وملاحظة النسبة بين الدليلين، بل نجد أن هذين الدليلين على نحو إذا عرضا على العرض يوفق بينهما بأنه يقدم في مثل العناوين الأولية والثانوية، يقدم ماذا؟ خصوص الأدلة النافية، ويحمل أي العرف، ويحمل أحكام العناوين الأولية على الاقتضائية والتأنية، يعني أن الصوم واجب لولا الضرر، أن الصوم واجب لولا الضرر، فأكو شأنية، أكو مقتضٍ، ما إذا ضرر ما عرف لا الصوم يكون واجبا إلى تمام المصلحة، مصلحة الملزمة. وأحكام عطف على ذات أي ويحمل أحكام العناوين الثانوية على الفعلية، يعني وأن التكليف الفعلي منه هذا الصوم الضرري أنه عدم الوجوب، أنه مرفوع الوجوب، هذا هو التكليف الفعلي على المكلف، أنه لا يجب عليه أن يصوم أو يحرم عليه أن يصوم، فيقدم دليل حكم العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأولي وعليه، فيقدم دليل نفي الضرر على دليل وجوب الصوم، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، ويحكم بعدم وجوب الصوم الضرري ولو كان بين هذين الدليلين تعارض لكان اللازم ماذا؟ لكان اللازم إجراء قانون التعارض وين؟ في المجمع، في المتعارضين بالعموم من واجه، وراح في المجمع عندهم، وهذا مدلان متعارضان بالعموم من واجه، أكو مجمع، ففي هذا المجمع لا يوجد قانون التعارض، فمع عدم رعاية ضابط التعارض فيه لدليل على خروجهما عن باب التعارض موضوعا، الفرض الآخر، وقلنا وقد ذكر الآخون للجمع الدلالي العرفي فرضين، فرض الأول توفيق العرف بين الدليلين بالتفرد في أحدهما. الفرض الآخر ما أشار إليه بقوله أو بالتصرف فيهما، وهو في بيان الفرض الآخر من جمع الدلالين العرفي. وهذا الفرض قد لخصه قدس سره في صورتين، وإن كانت له صورة ثالثة، ولكن يأتي الحديث عنها في مستقبل الكلام. ففعلا هذا الفرض ملخص في صورتين، ضمن صورتين. الصورة الأولى كون مجموع الدليلين قرينة على التصرف في كليهما، والأخرى الصورة الأخرى كون مجموعهما أي مجموع الدليلين قرينة على التصرف في خصوص أحدهما المعين المشخص. أما الصورة الأولى فحاصلها أن من الموارد الخارجة عن تعارض الدليلين ما إذا وفق العرف بينهما بالتصرف في دلالتهما معا، في دلالتهما معا، بأن يكون كل منهما قرينة على التصرف في الآخر. ويمثل لذلك بما ورد من أن ثمن العذر تحصل، وفي دليل آخر لا بأس بثمن العذر بتقريبه، تقريب التوفيق العرف بينهما بتقريبه، أن العرف قد يوفق بينهما بحمل العذرات في الدليل الأول أو في الخبر الأول بمناسبة الحكم والموضوع على عذرة الإنسان، وفي الثاني أو في الخبر الثاني على عذرة البهائم المأكولة اللحم. كيف؟ قلنا قبل شوية مجموع الدليلين قرينة على شنو؟ على التصرف في كليهما، يعني كل واحد في القرينة، يعني ضيفت قرينة مناسبة الحكم الموضوع، خلفت قرينة على أن يتصرف وين؟ يتصرف بالآخر. فإن الحرمة تتناسب مع عذرة الإنسان لنجاستها، والجواز يتناسب مع عذرة البهائم لطهارتها، البهائم المأكولة اللحم ها لطهارتها. فإذن وفق العرف بينهما بالتفرق في دلالتهما معا. مثال آخر، أحد الدليلين قال أكرم العلماء، والآخر قال لا تكرم الفساق، فإن مادة الاجتماع العالم الفاسق. فهنا لا إشكال في ثبوت التنافي بين نفس المدلولين، إذ لا يعقل أن يكون العالم الفاسق واقعا، إذ لا يعقل أن يكون العالم الفاسق واقعا واجب الإكرام ومحرم الإكرام، إلا أن الدليلين، لكنها تتنافي بين المدلولين، إلا أن الدليلين قابل للجمع فيحمل كل منهما على مادة افتراقه، فيحمل كل منهما على مادة افتراقه. الصورة الأخرى، الصورة الثانية من الفرض الثاني من موارد الجمع العرفي الخارج عن باب التعارض، وحاصلها أنه قد يوفق العرف بين الدليلين بالتصرف في خصوص أحدهما المعين المشخص، لو كان الآخر الآن أدارة بالنسبة بها تقريب نسخ بس احنا تقريبنا راح على هاي النسخة، لو كان الآخر نفسا أو أظهر. وأمثلة هذه الصورة متعددة نأتي عليها إن شاء الله بعد تمامية المورد الثالث على كلية الموارد، بعد تمامية المورد الثالث. ومجملها أو ملخصها، ملخص الصورة هذه وملخصها، أنه لو كان أحد الدليلين نقصا والآخر ظاهر أو ظاهرا، فمن الواضح أنه يؤخذ بالنص ويتصرف في الظاهر بما يرفع التنافي بين المدلولين، أو كان أحدهما أظهر والآخر ظاهرا فيؤخذ بالأظهر ويتصرف في الظاهر بما ينسجم مع الأظهر، وهكذا في العام والخاص، فيتصرف في دليل العام والمطلق والمقيد وغير ذلك. وعمدة مصداق الجمع العرفي هو هذه الصورة. ثم بعد ذلك يعرض على بيان المورد الثالث من تلك الموارد. نقرر الآن. قال رحمه الله: أو كان هذا إشارة لمن؟ إلى المورد الثاني من الموارد التي لا يكون فيها تمانع وتناف بين نفس المدلول بين الدليلين. تمانع تنافي ماكو بين الدليلين، وإن كان التمانع ثابتا بين نفس المدلولين. زين، وعليه فبناء على تعريف الآخذ للتعارض، بعد شنو؟ هنا ما راح يكون تعارض. المود الثالث هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موارد الجمع الدلالي العرفي. وذكر الآخون لهذا الجمع فرضين، فإحنا في الفرض الأول اللي هو ما يتعلق بمن؟ بالأدلة العناوين الأولية وأدلة العناوين الثانوية. قال أو كان يعني الدليلان على نحو إذا عرض على العرف وفق العرف بينهما بمن؟ بالتفرق في خصوص أحدهما كما هو مضطرد. مثاله مورده قال كما هو مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات وعناوينها الأولية. بل بعض المفردات اللي وردت هنا أنا شرحته من الخارج، دليل العنوان الأولي ودليل العنوان الثاني، ذات يثبت الحكم لموضوع أو متعلق موضوع بعنوان الأولي الذاتي الطبيعي، دليل العنوان الثانوي يثبت الحكم لموضوع بعنوان الثانوي. فإذا دليل العنوان الثانوي يتكفل ماذا؟ يتكفل بيان حكم الموضوع بعنوانه الثانوي الطارئ، عنوان العسر، عنوان الحرج، عنوان الضرر، الاضطرار، الإكراه وأمثال ذلك. قال مع منه التعارض أحيانا يصير مع مثل الأدلة النافية للعسر النافية للحرج والضرر والإكراه والاضطرار مما هذا بيان للأدلة الثانوية مما يتكفل لأحكام الموضوعات بمن لعناوينها الثانوية. طيب قلنا هنا نستحنا قلنا وفق العرف بينهما حيث تعليل من تعليل قوله قبل قليل وفق العرف بينهما. خلنا نشوف شلون يوفق العرف بينهما، بين دليل عنوان الأول ودليل عنوان الثاني. قال حيث يقدم في مثلها، استهنانا ممكن نقرأ يقدم أي العرف، حيث يقدم العرف في مثلهما أي في مثل العنوان الأولي والعنوان الثانوي ماذا؟ الأدلة النافية. وممكن تقرب المبني للمجهول حيث يقدم، حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا. يعني حتى وإن كان بين دليل عنوان الأولي ودليل عنوان الثانوي شنو؟ عموم من وجه، وإن ذا متعارضان عموم من وجه مفروض في مادة الاجتماع ماذا؟ نطبق قاعدة أو قانون التعارض. كنا هناك نروح علما إلى أعمال مرجحات باب التعارض، والحال قالوا لا ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا. يعني الصوم واجب وبين دليل منه لا ضرر ولا ضرار. شلون نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن الحكم الفعلي على المكلف إنما هو هذا الحكم العنوان الثانوي كذاك الأولي. ذاك الأول لا، إنما هو الكأني اقتضائي، مو في مرحلة الفعلية، مو في مرحلة التنجل. قال ويتفق في غيرهما كما لا يخفى. فهذا المقدار واضح قبل ويتفق. ثم إذا قال قبل أن يعرض لنا على الفرض الثاني أو بالتفرق فيهما، ما زلنا في الفرض الأول، قال ويتفق في غيرهما. يتفق منه هذا الجمع المذكور بالحمل على الفعلية و الاختبائية، بالحمل على الاختبائية والفعلية. هذا وين يتفق؟ قال في غيرهما، أي في غير العناوين الأولية والثانوية، يعني في غير هذا الفرض اللي الآن قررناه تحت عنوان الفرض الأول. هذا يحتاج إلى توضيح. توضيح المطلب أن الفروض والاحتمالات المتصورة بحسب مقام التصور، الفروض المتصورة أربعة. الفرض الأول ما إذا وقع التعارض بين دليلي عنوان أولي وعنوان أولي آخر، يكون جيب ويتفق في غيرهما، يعني في غير الأدلة الأولية والثانوية اللي بهذا الفرض. فرض الأول هكذا يصير أحيانا، تعارض بين دليلي العنوانين الأوليين، كما إذا أمر المولى، يعني كما إذا أمر بإنقاذ زيد العالم، وأمر أيضا بإنقاذ بكر الجاهل، أو تتعكسون زيد الجاهل وبكر العالم، وقد غرقا دفعة واحدة ولم يتمكن المكلف، وقد غرقا دفعة واحدة ولم يتمكن المكلف من الجمع بين إنقاذيهما معا. هذا الفرض لا علاقة لنا به الآن، وسيأتي حكمه في مستقبل الكلام إن شاء الله. فإذا قول ويتفق لغيرهما، ما أقدر أقول إشارة إلا إلى هذا الفرض، إن هذا راح يتضح به بعد ذلك. الفرض الثاني، الفرض الثاني ما إذا وقع التعارض بين دليلين العنوانين الثانويين، العنوانين الثانويين كدليل نفي العذر ودليل نفي الضرر، هذا عنوان ثانوي وهذا عنوان ثانوي. ومثل لذلك المصنف في ذيل قاعدة لا ضرر. بمن مثل لذلك؟ بما إذا دار الأمر، أمر المكلف، بين لزوم الضرر والحرج، بين دار الأمر بين لزوم الضرر والعسر أو الحرج، فإن حفر المالك، المثال قدم في ذيل قاعدة لا ضرر، فإن حفر المالك بالوعة في داره تبرر بها جاره، ولا ضرر ولا ضرار لا يصلح له ذلك. وإن لم يحفر البالوعة وقع المالك وعائلته في الحرج الشديد، حيث دار الملك تجد البالوعة حينئذ. وما عليكم في الدين من حرج يسمح له بذلك، فصار تعارض بين دليلي العنوانين الثانويين. قوله ويتفق في غيرهما إشارة إلى هذا الفرق، ويتفق في غيرهما إشارة إلى هذا الفرق. الفرق الثاني، الفرق الثالث، الفرض الذي تقدم تقريره لحد الآن في أول الدرس، وهو ما إذا وقع التعارض بين دليل عنوان أولي ودليل عنوان ثانوي، وقدم دليل العنوان الثانوي على
دليل العنوان الأول
كما عرفتم تفصيله في أول الباحث
خوف.
فهذا قول ويتفق غيرهما ماذا؟ ليس إشارة إلى هذا الفرض. الفرض الرابع عكس الثالث،
يعني تعارض هو بين دليل عنوان أولي دليل عنوان ثانوي بس عكس الثالث،
بأن يقدم الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأولي على الحكم الثابت للفعل بعنوانه الثانوي.
وهذا مثل إلى بيمن ومثل له بحرمة قتل النفس المؤمنة، بحرمة قتل المؤمن المقدمة على كل من الحرج والضرر والإضرار أو والضرر والإضطرار والإكراه ونحو ذلك. وهذا هو المسألة الفقهية اللي في أذهانكم، أنه لا تقية في الدماء. إذا دار الأمر أنه إما تقتل هذا المؤمن وإما أن مثلا تنظار أو إنما تنحرج وأمثال ذلك، فحر، فهذا حرمة لا تقتل المؤمن دليل ماذا؟ عنوان أولي. عاد ويا من؟ ويا أنه لا ضرر، دليل التنبر أنت حينئذ، أو اضطرار أو إكراه من عناوين ثانوية. لكن هنا ماذا قالوا؟ قالوا لا، الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأول يقدم على الحكم الثابت للفعل بمن بعنوانه، فحرمة قتل المؤمن تكون مقدمة على كل من الضرر. زين. ولعل قوله ويتفق في غيرهما إشارة إلى هذا الفرض أيضا. إذن المطلب إن شاء الله اتبع في أذهانكم. ما نحن فيه فروض أربعة أكو. الأول ما لنا علاقة به الآن. الثاني قوله ويتفق في غيرهما إشارة إلى. الثالث هذا اللي تكلمنا فيه في أول الدرس. الرابع أيضا لعل قوله ويتفق في غيرهما إشارة إلى من؟ إليه، إلى هذا الفرض الرابع. الفرض الثاني نرجع لمن؟ إلى أصل تبويبنا. قلنا ذكر الآخرون في موارد الجمع أو للجمع الدلالة العرفي فرضين، فرض الأول هذا تقدم. الفرض الثاني قال أو بالتفرق فيهما. هذا أو بالتفرق فيهما قلنا نلخص إياه في صورتين. الصورة الأولى سيكون مجموع الدليلين قرينة على التفرق فيهما معا، أي في دلالتهما معا. الصورة الثانية شنو؟ الصورة الثانية الفرض الثاني أو في، يعني شنو؟ أو يكون مجموع الدليلين قرينة على التفرق في أحدهما المعين، في أحدهما. فقول أو في أحدهما وين تعطون؟ أتفو على فيهما. فهذه الجملة كلها تجي الكبرى، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر. هذه الجملة أكو ثلاث نسخ في متن الكفاية، أو أكو ثلاث نسخ لمتن الكفاية. تقرير اللي قررته من الخارج ونقرأ أيضا على ضوئه على يا نسخة، على نسخة هكذا أو في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر. وعليه كما يقول بعض المحققين أنه يقتضي أن نضيف بعد العبارة نقول على هاي النسخة، على هاي النسخة لو كان الآخر نصا أو أظهر، نصا أو أظهر. فهناك التصرف وين راح يصير؟ راح يصير في أحدهما المعين اللي هو الظاهر، اللي هو الظاهر، هذا المعين اللي هو الدليل الظاهر كنت تتصرف به، وما ترفع يدك عن النص ولا ترفع يدك عن الأظهار.
ولد يعني مع ذلك منهم على سياق بهذا المطلب يقصد أنه الدول لو كان أحدهما مثلا نصا أو أظهر البني، وإذا كان واضح هو بعد جيد واضح ماذا أكره. ثم قال ولذلك تقدم الأمارات. المورد الثالث، المورد الثالث من الموارد التي لا يكون التنافي فيها بين الدليلين، وإن كان التنافي ثابتا بين نفس المدلولين، وهو المولى الثالث اجتماع الأمارة مع الأصل العملي. وقد تقدم أنه لا إشكال في تقدم دليل الأمارة المعتبرة على دليل الأصل العملي، كما لا إشكال في أن تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول العملية العقلية منها من باب الورود. هذا قلنا لم يختلف عليه الاثنان لا الآخون لا الشيخ الأعظم. من باب الورود تقديم الأمارة المعتبرة على الأصل العملي العقلي من باب الورود، إنما الكلام في الأصول الشرعية منها، وأنه ما هي كيفية عليكم السلام ما هي كيفية تقديم الأمارات على الأصول الشرعية العملية. اختار الآخون قدس سره في تتمة الاستصحاب، اختار أن التقديم من باب الورود. أما هنا في تعارف المقل الثامن، أما هنا فهو وإن لم يذكر الورود صريحا وإنما عبر بالجمع والتوفيق العرفي، إلا أن مراده من الجمع العرفي هنا هو الورود بقرينة قوله في ذلك الموضع السابق عند كان هناك السلام، حيث قال هنا في الموضع السابق فالنسخة ما موجودة هنا، قال وأما التوفيق، يعني راح أدخل مضمونه مضمون كلامه هناك، وأما التوفيق فإن كان بما ذكرنا، يعني ذكرنا منه الورود، وأما التوفيق لا تقريبا المضمون الثاني كان، وأما التوفيق فإن كان بما ذكرنا يعني الورود فنعمل اتفاقه. وبوقت أيضا بينت لكم فنعمل اتفاق حسنه، يعني إذا أنتم تقولون يلي تقول أن تقديم الأمارة على الأصل الشرعي من باب الورود وعبر بالتوفيق العرفي، هذا نعمل اتفاق، هذا هو ويانا أيضا. فهنا الآخر أيضا عبر بالتوفيق العرفي بس هو مراد شنو؟ مراد الورود. وسر المطلب في تقدم الأمارات المعتبرة
على الأصول الشرعية. سر المطلب هو أن العرف وأهل اللسان لا يتحيرون بينهما، فيقدمون الأول على الثاني نظرا إلى أنه إن أخذنا بالأمارات المعتبرة، إن أخذنا بالأمارات المعتبرة فلا يلزم منه شيء سوى ارتفاع موضوع الأصول أعني الشك بسببها بسبب الأمارات، وهذا ليس بمحظور. وأما إن أخذنا بالأصول فإن كان رفع اليد عن الأمارات بلا مخصص لها يخرجها عن تحت أدلة اعتبارها فهذا تخليط بلا وجه. وإن كان رفع اليد عن الأمارات لأجل مخصصية الأصول لها فهو دور، وقد تقدم شرح وتقريء وكل قبل وتقدم وكل منهما التخصيص بلا وجه مبرر والتخصيص على وجه دائر، وكل منهما محال وباطل. وقد تقدم شرح وتقريب كل هذا في مباحث التتمة والخاتمة، تتمة الاستصحاب وخاتمة الاستصحاب. ثم بعد ذلك يتعرض أو يعرج رحمه الله الآخون، ثم بعد ذلك يعرض على تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام. قال رحمه الله: ولذلك، هذا الموجة الثالث، الموجة الثالث، ولذلك أي ولأجل هذا الجمع العرفي، ولذلك تقدم، هذا نجعل الموجة الثالث، ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية. ليش قيل الأصول الشرعية؟ لأن الأصول العملية العقلية ما فيهنا كلام، ماكو خلاف هناك، الكل مستعدين على أنه من باب الورود. هنا صار كلام أنه يقع تعارض لو ما يقع تعارض، نلاحظ النسبة بين الأمارة وبين الأصل العمل لو ما نلاحظ النسبة، وإنما رأسا دليل الأمارة يتقدم على دليل الأصل. قال: ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه هي تقدم، لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديم الأمارات عليها على الأصول بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم، الآن تعليل التقدم، ليش الأمارات تتقدم؟ حيث لا يلزم منه، أي من تقدم أو من تقديم الأمارات يلزم محظور تخصيص أصلا، بخلاف ماذا؟ وإنما تلزم هناك يلزم تخفض، خروج موضوع يصير، وهذا مو محظور، بخلاف العكس. العكس يعني ماذا؟ تقديم الأصول على الأمارات، بخلاف العكس فإنه يلزم منه إما محظور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب، عبر بالأواخر إنه بعضهم في تتمة وبعضهم في خاتمة الاستصحاب. ثم يجي في مقام التعريض بالشيخ الأعظم: وليس وجه تقديمها، أي تقديم الأمارات، حكومة الأمارات على أدلة الأصول الشرعية. وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله. والحمد لله. أحسن الله إليك.